أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
9683.
الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، والحمد لله عند كل نعمة. الحمد لله الذي لم يجعلنا مشركين نجثو عند أصنام، ولم يجعلنا نصارى نغدو إلى كنائس، ولم يجعلنا يهود نغدو إلى بيعة، ولكن جعلنا حنفاء مسلمين على ملة أبينا إبراهيم. فالحمد لله حمدًا طيبًا كثيرًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره، ولا معبود بحق سواه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واهتدى بهداه. اللهم إنا نسألك إيمانًا يباشر قلوبنا ويقينًا صادقًا حتى نعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. اللهم زيِّنا بزينة الإيمان واجعلنا هداةً مهتدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عملٍ يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأولادنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم اجعل حبنا فيك وبغضنا فيك، واجعلنا سلما لأوليائك حربا على أعدائك. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله حق التقوى. أمة الإسلام، أتباع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، إن من أسوأ ما أفرزته أزمة الخليج من آثار على فكر الأمة ومفاهيمها تآكل حاجز النفرة في النفوس، تآكل حاجز النفرة في النفوس من أعداء الله عز وجل، وتخلخل معاني الولاء والبراء، وضعف العداء لأشد الناس للمسلمين عداء. رأينا صور ذلك في المقارنات الساذجة بين البعثيين واليهود، ثم تخرج نتيجة المقارنة تلقائياً لصالح اليهود. اليهود ذوي السلوك الحضاري، ذوي النفس الطويل في مواجهة الشغب الفلسطيني. هذه السطحية التي تصل إلى حد السذاجة بل الغباء، تنسى أن عداء البعث هجمة عصابة، وعداء اليهود مسيرة تاريخ بدأت بمبعث محمد عليه الصلاة والسلام، ولن تنتهي إلا بنزول عيسى بن مريم عليه السلام. ضعف حاجز النفرة وتخلخل الولاء والبراء لسببين رئيسين مهمين. أولهما ضعف تأسيس العقيدة في النفوس، التأسيس الذي يربي في القلوب أن الولاء والبراء جزء من الدين وأساس من أسس العقيدة، لا تزعزعه ماجريات الأحداث ولا توهنه عواصف الإعلام، ولكنه جزء من العقيدة نتعلمه يوم تعلمنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره. السبب الثاني لضعف الولاء والبراء قلة البصيرة في حال الأعداء، وما استوجبوا به العداوة، وما هي منطلقات عداوتهم، وما مسيرتها. ولهذا تتوارى العداوات الأبدية أمام المصالح الوقتية، وإذا ابتلينا بعدو نسينا عداوة غيره، وكأن قلوبنا لا تتسع لعدائين معا، فإذا عادت أحدا امتلأت بعداوته وخرجت العداوات الأخرى إلى المنطقة الرمادية. لذلك فنحن بحاجة اليوم إلى أن نقف مع عداوة أشد الناس عداوة للذين آمنوا، مع عداوة إخوان القرود وأعداء الله اليهود. بعد أن كانت لنا وقفات مع أعداء الله النصارى، لنقف مع هؤلاء الأعداء لنعرف ما هي المنطلقات وما حقيقة العقيدة وما مسيرة العداوة. لنقف على عقائد يهود، لنرى أنفسنا أمام ركام من السوءات الفكرية والنكسات العقائدية، بل العفولة في المعتقد إلى أبعد درجة يتصورها عقلك. ما هي عقيدة اليهود في الله عز وجل؟ ما هي عقيدة اليهود في الله الذي نجاهم من آل فرعون وظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى وفضلهم على العالمين؟ إن هذا الرب في تصورهم إله يصاب بالتعب كالبشر، ولا يقوى على العمل بدون راحة، إله يحتاج إلى إجازة وإلى عطلة أسبوعية. خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع، يوم السبت. فيوم السبت يوم الاستراحة الإلهية والعطلة الربانية. الإله عند يهود لا يعلم ولا يرى حال آدم عندما أسكنه الجنة، وعندما مر الرب مخترقا طريق الجنة اختبأ عنه آدم وحواء حتى لا يراهما. عجيب عجيب يا إخوان القرود، الرب يلعب مع آدم وحواء لعبة الغميمة، الرب يلعب لعب الأطفال، ينادي آدم وحواء وهما مختبئان عنه في الجنة. ويستنتج الرب بعد لعبة الغميمة الطفولية، يستنتج أن آدم وحواء أكلا من الشجرة. الإله عند اليهود مصارع، مصارع، لكنه مصارع غلبان، يصارع إنسانا فيغلب بعد جولة استمرت الليل كله، وهو لا يقدر على الخلاص من هذا الإنسان، لا يقدر على الخلاص من مصارعه. يقول أطلقني أطلقني فقد طلع الفجر، لكن هذا الذي يصارع الرب لا يطلقه. بقي أن تعرف أن المصارع الآخر في الحلبة هو يعقوب النبي. كل هذه السخافات جاءت في التوراة في سفر التكوين، أما في التلمود الذي هو عند اليهود أقدس من التوراة ويتضمن فيما زعموا التعليمات الشفوية من موسى عليه السلام، فصورة الرب هناك أعظم نكرا. إنه هناك إله بكاء، إله بكاء يبكي لشقاء اليهود كل يوم، فتسقط من عينيه دمعتان في البحر تضطرب لها المياه وترجف الأرض. بل هذا الرب الذي كل يوم هو في شأن يتحدث التلمود عن أعماله، أعمال الله في اليوم والليلة. اليوم والليلة الرباني مقسم 24 ساعة، النهار 12 ساعة. يتحدث التلمود عن قضاء الرب لنهاره بصورة مزرية. الرب يقضي الساعات الثلاث الأولى من النهار في مذاكرة الشريعة، فهو تلميذ يستذكر دروسه، والساعات الثلاث الثانية في الحكم بين الناس، والساعات الثلاث الثالثة في تدبير العيش للخلق، والساعات الثلاث الأخيرة يقضيها في اللعب. نعم، اللعب مع من؟ اللعب مع ملك الأسماك، مع الحوت. أما الليل فلا شغل للرب غير تعلم التلمود، إنه لا زال تلميذا إلى اليوم في عقائدهم. رب لا زال يتعلم ولا ندري متى يعلم. هكذا صورت التوراة والتلمود الخالق العظيم بعيدا عن صفات الكمال والجلال، يتحسر ويندم ويدمع ويجهل ويلعب كالصبيان. إنهم لا يرجون لله وقارا، إنهم الذين قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. أما أنبياء الله ورسله في توراة اليهود وتلمودهم فعصابة، نعم عصابة، عصابة من السكارى والسراق والزناة والقتلة. هكذا يصور اليهود خيرة الله من خلقه. فنوح يسكر ثم يتعرى، وحين يفيق يصب اللعنة على حفيده كنعان. أما يعقوب فقد خدع أباه إسحاق ونال حقوقا ليست له بهذه الخديعة، نال حق البكورية من أبيه دون أن يعلم إسحاق بهذه الخديعة. أما لوط فهو يسكر، وبعد سكره يزني بابنتيه ثم تحملان منه ثم تنجبان. أما داود فهو يزني بزوجة جاره وقائده، حتى إذا حملت تآمر على قتل زوجها ثم تزوجها وضمها إلى حريمه. أما سليمان بن داود فهو يقتل أخاه ويتزوج 700 امرأة ويتسرى 300 سرية من المشركات، فيبني لهن بيوت الشرك والوثنية، يعبدن فيها آلهتهن ويقربن لآلهتهن القرابين. كل هذا البهت، كل هذا الافتراء، كل هذا السخف والعهر في التوراة، في التوراة التي بين أيديهم الآن في سفر التكوين وصموئيل الثاني والملوك الأول. هؤلاء هم أعلام أنبياء بني إسرائيل، مجرمون ومشركون أيضا، فبما نفسر ذلك؟ إنه تهوين أمر الجريمة وتبريرها لارتكابها في حق الشعوب الأخرى. إنهم اليهود الذين وصفهم الله بأنهم يقتلون الأنبياء بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. فهل نستغرب على من قتلوا الأنبياء أن يفتروا عليهم هذا الافتراء أو يبهتوهم هذا البهت؟ أما عقيدتهم في كهنتهم وأحبارهم وحاخاماتهم فغاية في التعظيم والإكبار. فقد جاء في التلمود: من احتقر أقوال الحاخامات استحق الموت دون من احتقر أمر التوراة. وأقوال علماء التلمود أفضل مما جاء في توراة موسى، وتعاليم الحاخامات لا يمكن نقضها ولو بأمر الله، ولو بأمر الله. بل يحكي التلمود أن الرب والحاخامات اختلفوا في مسألة، ثم طال بينهم الجدل، ثم أحيل الخلاف إلى أحد الحاخامات الذي خطأ الرب، فاعترف الرب بخطئه ورجع عن مقالته. بل انتهوا إلى أن الله يستشير الحاخامات على الأرض فيما يشكل عليه من المشكلات في السماء، فإذا عرضت مشكلة في السماء عجز عن حلها استشار الحاخامات في الأرض. كل هذه التفاهات والسخافات تجدها وأكثر منها في كتاب التلمود، وانظرها في كتاب اليهودي حسب قواعد التلمود، والذي هو ترجمة إلى الفرنسية لمقاطع من التلمود ترجمها الدكتور الفرنسي روهلينغ، وترجمت إلى العربية ترجمها أحد نصارى الشام بعنوان الكنز المرصود في قواعد التلمود. أما عقيدة اليهود في غيرهم فالغاية التي ما بعدها غاية في العنصرية والاحتقار للغير والاستباحة لإجراء الشرور على غيرهم، فهم في نظرهم أبناء الله وأحباؤه وشعب الله المختار، والله إله لهم خاصة، وليس لباقي الشعوب حظ في الاتصال به. ويزعمون في التلمود أنهم خلقوا على الصورة البشرية استحقاقا لذلك، أما غيرهم من البشر فخلقوا على الصورة البشرية لكي يسهل على اليهود تسخيرهم واستئناسهم، وحتى يأنس الأسياد بالعبيد. غير اليهود عند اليهود بهائم في صورة بشر. الفرق بين اليهودي وغير اليهودي كالفرق بين الإنسان والحيوان. يصف التلمود الأممية الجويم غير اليهودي بأنه خنزير بري. ممتلكاتهم حق لليهود. يقول التلمود: كما تعيش ربة البيت من خير زوجها، كذلك أبناء إسرائيل يجب أن يعيشوا من خيرات أمم الأرض دون أن يحتملوا عناء العمل. أما إنسانيتهم وعطفهم على غيرهم فيخبرك عنها التلمود، يقول: إذا سقط أممي في حفرة فلا تخرجه منها، ولكن ماذا؟ تذهب وتتركه؟ لا، إذا سقط أممي في حفرة فلا تخرجه منها، ولكن اسددها عليه بحجر. يقول التلمود: غير مصرح لليهودي أن يقرض غير اليهودي إلا بالربا الفاحش، غير مصرح لليهودي أن يقرض غير اليهودي إلا بالربا الفاحش. أما سرقة مال غير اليهودي فهي استرداد لأموال اليهود من سالبها. يقول التلمود أيضا: يمكنك أن تغش الغريب وتدينه بالربا الفاحش، ولكن إذا بعت لقريبك اليهودي فلا يجوز لك أن تراوغه أو تساومه. لا يجوز لليهودي أن يعقد على غير اليهودية. لماذا؟ لأنها بهيمة، والعقد لا يصح أن يكون على البهائم. النظرة الاستعلائية لليهود على غيرهم ليست تاريخا في التلمود، ولكنها عقيدة يتوارثها كل اليهود. يقول هرتزل أبو الصهيونية، يقول: إن جنسنا أكثر فاعلية في كل شيء من باقي شعوب الأرض. أما فرويد العالم والمحلل النفسي فيقول: إن اليهود هم الذين أعطوا البشرية الشريعة وكانوا لها الضمير، وإن اليهودية مصدر للطاقة لا يعوض. أما ناحوم جولدمان رئيس المنظمات الصهيونية العالمية السابق فيقول: إن اليهود أبداً لم يكونوا مثل الشعوب الأخرى، كانوا دائماً شيئاً مميزاً أكبر من مجرد شعب، وأكبر من مجرد دين، وأكبر من مجرد حضارة. هم كل أولئك مجتمعين، ولا توجد هناك جماعة تماثلهم، فتاريخهم شيء مميز، شيء خاص. أما بن غوريون رئيس وزراء إسرائيل الأسبق فيقول: إنني أؤمن بتفوقنا الخلقي والفكري، بحيث يستخدم كنموذج لإصلاح الجنس البشري. هذه هي عقيدة يهود، أولئك الذين ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، أولئك الذين يتوارثون لعنة الله يرثها الأحفاد عن الأجداد، أولئك الذين أخبر الله عنهم بأنهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا. أما مسيرتهم في التاريخ مع الإنسانية بعامة ومع الإسلام بخاصة فخبر غاية في العجب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، نحن المسلمين لنا تميزنا في كل شيء. تميزنا الذي نستوحيه نستلهمه من معلم البشرية الخير، هذا النبي العظيم كان أحب الناس حبا للخير، أعظم الناس حبا للإحسان، أعظم الناس حباً للمساعدة. تتهافت كل الجمعيات الخيرية أمام خير من أنملته صلى الله عليه وسلم. هو الذي علمنا كيف نرحم، وعلمنا كيف نحسن، وعلمنا كيف نبذل الخير. جاء قوم من مضر مجتاب النمار تظهر عليهم المسكنة والجوع والفاقة، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآهم من وصفه ربه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم تمعر وجهه، جعل وجهه يتلون من الهم الذي يحمله لهؤلاء الفقراء المعوزين مستحق الخير. ثم تصدى صلوات الله وسلامه عليه لجمع التبرعات لهؤلاء، فكيف جمع التبرعات؟ كيف يجمع المسلمون التبرعات لمشاريع الخير؟ قام صلى الله عليه وسلم خطيبا يقول للناس: أيها الناس، تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من صاع بره، تصدق رجل من صاع شعيره. أيها الناس، إنكم موقوفون بين يدي ربكم، فينظر أحدكم يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فيستجيب لهذا الداعي للأعمال الخيرية، يستجيب رجل من المسلمين يأتي بصرة من مال قد ضاقت بها يده أو كادت تضيق، فيلقيها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، تبرع شخصي لصالح هذا العمل الخيري. ثم يتدافع المسلمون دعما لهذا العمل الخيري، فإذا أمام النبي صلى الله عليه وسلم كومان، كوم طعام وكوم ثياب، فإذا ذلك الوجه الذي كان يتمعر غضبا إذا هو يتهلل فرحا كأنه مذهبا صلى الله عليه وسلم. هكذا نحن المسلمين نقوم بالأعمال الخيرية، وندعم الجمعيات الخيرية، وننفق للأعمال الإنسانية. لسنا بحاجة إلى قردية التشبه. التشبه ببغائية وقردية للغرب في كل شيء، حتى في مجالنا نحن، مجال الإحسان والخير ودفع النفقات. ليس المسلمون بحاجة لتحرك عواطفهم ومشاعرهم النبيلة السامية لتدعم الجمعيات الخيرية، ليسوا بحاجة لتحرك هذه المشاعر بحفل نسائي للتنس. المؤمنون بخير ومشاعرهم بخير، وأيديهم نقولها بتجربة سحاء بالجود والعطاء والمعروف، يحركها تذكيرها بالله واليوم الآخر، يستجيش إحسانها تذكيرها بموعود الله، يستجيش إحسانها تذكيرها بهول يوم القيامة. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هذا الذي حرك نفوس المؤمنين فجادت، وحرك العواطف فعطفت ورحمت. العواطف لا تستجاش بالحفلات النسائية ولا بالألعاب الرياضية، ولا يدلس على المسلمين وتخادع عقولهم بأن ريع هذه الحفلات لصالح الأعمال الخيرية. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com